عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم جيهان لطفي. والبداية من العناوين: روسيا عازمة على كشف المسؤولين عن تخريب السيل الشمالي وعراقيل تحول دون سرعة إصلاحه. الناتو يؤكد استمرار دعم أوكرانيا ويدعي أنه ليس طرفا في الأزمة، وألمانيا تتصدر تمويل صفقة أسلحة لكييف. وزراء الخارجية والدفاع والطاقة بتركيا في زيارة رسمية إلى ليبيا لبحث ملفات الانتخابات والعلاقات الثنائية. البداية من روسيا، حيث قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو عازمة على اكتشاف المسؤول عن تخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي، موجهاً الاتهامات إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا بالتسبب في ذلك. وأشار نوفاك إلى إمكانية إصلاح خطوط غاز نورد ستريم 1 و 2 على المستوى التقني، لكن الأمر سيتطلب الكثير من الوقت والمال. وذكر أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا معنية بتخريب خطوط الغاز، وعربت سابقا عن مواجهة عمل هذه الخطوط، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث لم تقع من قبل وهي تحتاج إلى دراسة جدية. بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صرح علانية أن واشنطن والناتو لديهما دوافع لتدمير خطي أنابيب الغاز. ولفتت زاخاروفا إلى أن بلينكين تحدث بصراحة عن دوافع الولايات المتحدة وشركائها في الناتو لتدمير خطي أنابيب الغاز الروسي. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ زياد ناصر الخبير الاقتصادي. مرحبا بك معنا أستاذ زياد. وبداية، كيف يمكن إصلاح المواقع التي تعطلت في السيل الشمالي وإلى ماذا تحتاج؟
بطبيعة الحال يعني ما جرى اليوم تبين أنه عمل كبير جدا، يعني النور ستريم 1 هو المغذي الأساسي اليوم لأوروبا من الغاز الروسي، وبالتالي هناك تقديرات أن تكون المدة طويلة، لأنه عمل كان يحتاج هذا التفجير. هو ليس تفجير فردي بل هو تفجير كبير جدا من أواقع عالمي، بالتالي قد يستغرق الوقت كثيرا لإصلاح هذا الموضوع، وقبل هذا الإصلاح هم يحتاجون إلى إصلاح سياسي واقتصادي. الواقع اليوم في العالم متغير جدا، هذه الانفجارات التي حصلت بهذه الأوزان الكبيرة وبهذه الضخامة، طبعا المقصود منها هو حصار لروسيا وأوروبا في نفس الوقت، بالتالي الواقع الاقتصادي سيكون صعب جدا على أوروبا، ستزداد كلفة استيراد الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت هناك محاولة لأيضا فرض الحصار على روسيا من كافة السبل، إن كان على صعيد عقوبات أو نقل مصادر الطاقة إلى أوروبا وإقفال المضائق. إذا نحن أمام واقع حرب كبيرة جدا بأبعاد اقتصادية، مصادر طاقة ونقدية.
ألكسندر نوفاك وزير الطاقة قال إن الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا قد تكون مسؤولة عن تخريب السيل الشمالي. برأيك من هي الجهة الأقرب لعمل هذا التخريب؟
طبيعة الحال يعني اليوم نحن أمام حرب كبيرة، وبالتالي لننظر من هو المستفيد اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيدة الأكبر، لأن هي ستقوم ببيع الغاز أكثر إلى أوروبا، وبالتالي بأسعار مرتفعة جدا. هناك تقديرات أن يصل سعر 1000 متر مكعب من الغاز إلى حوالي 4000 أو 5000 دولار، وبالتالي هذا سيعطي رقم كبير. من سيدفع الثمن بشكل أساسي اليوم هو واقع عملة اليورو والوحدة الأوروبية والاقتصاد الأوروبي، وبالتالي في نفس الوقت عليهم أن ننتبه جيدا. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تقوم بتوجه يرتبط بشكل أساسي بإقفال طريق الحرير الصيني عبر الحرب الموجودة في أوروبا اليوم، وبالتالي هي تهدف اليوم إلى إضعاف اليورو وإضعاف اليوان الصيني، بعدما كان متوقع أن يصبح اليورو هو الشريك الأساسي للإيوان الصيني، وبالتالي أن يصبح من أقوى العملات العالم وبالتأكيد أقوى من عملة الدولار. إذن هذه للأسف هذا الواقع على مستوى الجغرافيا الاقتصادية السياسية في العالم.
أخيرا، إلى أي مدى الوضع مهيأ مستقبلا لمزيد من عمليات التخريب في هذه المواقع الاقتصادية الروسية، وما أثر ذلك على الحالة العامة للأسواق سواء في الطاقة أو في غيرها؟
طبيعة الحال هذه حرب، وبالتالي كل الأمور ستكون مفتوحة، وتعتبر الأبعاد الاقتصادية ضرب. هناك بعض جديد اليوم، مصطلح جديد في الحرب هو المصطلح الأمني الاقتصادي، وبالتالي العقوبات بشقها المالي، وأما العقوبات العسكرية واستعمال المصطلح الأمني الاقتصادي لضرب مصادر مهمة ومفيدة في الطاقة، بالتالي أصبح واقع مفتوح اليوم. وما نشهده اليوم في العالم هو هذا النوع من الحروب الأمنية الاقتصادية التي ستنعكس بشكل أساسي على أسعار الطاقة، على واقع الغذاء، على واقع المواد الأولية، على واقع تصدير المواد الأولية وإنتاجها. بالتالي نحن سنتجه إلى واقع مخيف بالتضخم وارتفاع الأسعار وفقدان السلع الأساسية من الأسواق، إضافة إلى توقف الكثير من المصانع المنتجة في أوروبا، إضافة إلى مشكلة على صعيد الأمن الغذائي الاجتماعي، خاصة التي تتعلق بموضوع القمح وإنتاج مواد غذائية والطحين.
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ مواصلة الناتو دعمه لأوكرانيا، وقال في نفس الوقت إنه لن يصبح طرفاً في الأزمة، محذراً من أن استخدام الأسلحة النووية سيؤدي إلى تغيير طبيعة الوضع. ودعا ستولتنبرغ أن الناتو ليس طرفاً في الأزمة، موضحاً أنه يقدم الدعم لأوكرانيا وهي دولة مستقلة ذات سيادة ولها الحق في الدفاع عن نفسها. من جهتها، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن بلادها والنرويج والدنمارك ستمول صفقة شراء 16 مدفعاً من طراز زوزانا لصالح أوكرانيا بقيمة 93 مليون يورو. ودعت لامبرخت إلى استمرار المساعدات العسكرية الألمانية لكييف في إطار التبادلات الدائرية مع دول مثل اليونان وسلوفاكيا. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشأن الروسي الأستاذ بهاء محمود. مرحبا بك معنا سيد بهاء. وبداية، لماذا يصر الناتو على دعم أوكرانيا رغم أنها لم تنضم إلى عضوية الناتو بعد؟
لأنها الآن الحرب هي الوسيلة الوحيدة لاستنزاف طاقة روسيا ثم التخلص منها كقوة عظمى دولية تستطيع المنافسة وتستطيع أن تحل بجوار أمريكا وتستطيع أيضا توازن القوى العالمية. وبالتالي ليست العبرة بفكرة أوكرانيا بقدر ما فكرة القضاء على روسيا.
إذن كيف يقرأ الناتو برأيك الصورة في أوكرانيا عندما يتحدث ستولتنبرغ عن أن الحلف ليس طرفا في الأزمة؟
يعني نوع من أنواع المواربة، لأنه ليس هناك دخول مباشر لقوات حلف الناتو، ليس هناك دعم يغير من المعادلة العسكرية، بمعنى لم ترسل دول الغرب سواء أمريكا أو دول الاتحاد الأوروبي أي معادلة عسكرية حقيقية نقول أنها سوف تقلب ميزان الحرب فتجعل أوكرانيا منتصرة في بضع أيام أو بضع شهور. في مقابل هناك يعني دعم مالي أو دعم عسكري في حدود معينة لا تتخطى قلب الموازين بقدر ما تحافظ على عملية صمود أوكرانيا من جانب وتحافظ على فكرة استنزاف روسيا من جانب آخر.
ولكن برأيك ما أسباب الترويج لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا وتكراره من جانب المسؤولين الأوروبيين مراراً؟
نوع من أنواع الضغط العالمي أو نوع من أنواع رسم صورة لبوتين أو روسيا أنها الدولة المستبدة والدولة التي تدفع لانهيار العالم، ونوع من أنواع يعني رسم صورة مسيئة لروسيا حتى يكون هناك ضغط عالمي وتعاطف عالمي مع ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي تجاه روسيا سواء عقوبات أو دعم لأوكرانيا وغيره.
أخيرا، ألمانيا والدنمارك والنرويج ستمول صفقة شراء مدافع متطورة لأوكرانيا، برأيك ما دوافع هذه الدول لاستمرار الأزمة؟
في اعتقادي الدافع الأول هو الضغوط الأمريكية التي تمارس ضد على الاتحاد الأوروبي وعلى دوله بحيث يكون هناك دعم أكثر من لأوكرانيا، في ظل أنه هذه الدول حرفيا تحمى وتوجد من قبل أمريكا والقوات الأمريكية تعسكر في هذه الدول على صوم ألمانيا. ألمانيا لديها أكبر قاعدة عسكرية لأمريكا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي نحن نتحدث عن نوع من أنواع الموالاة أو نوع من أنواع سياسة فرض القوة. ألمانيا ليست لديها جيش حقيقة الأمر قوي وليس لديها تسليح قوي، والحديث حتى عن بناء جيش يحتاج سنين كثيرة، ومبلغ ال 200 مليار تحدث عنه رئيس المستشار الألماني ليس بالسهل استخراجه من موازنة ألمانية في ظل الضغوط، وحتى عند استخراجه لن يأتي ثماره في عام واحد، أو على الأقل هو ليس رقم كافي لتحديث جيش أو بناء جيش من العدم.
وإلى ليبيا، حيث أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة سترسل وفدا من الحكومة لزيارة ليبيا على رأسه وزراء الخارجية والدفاع والطاقة. وقالت الخارجية التركية في بيان إن الوزراء الثلاثة بالإضافة للمتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس دائرة الاتصالات سيزورون ليبيا الاثنين لبحث كيفية إجراء الانتخابات الليبية والعملية الانتقالية في البلاد وإعادة النظر في العلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون في مجال التدريب العسكري، كما سيتم تبادل الآراء بشأن القضايا الإقليمية. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا انقساما بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان، كما أن الحالة الأمنية غير مستقرة في ظل ما تشهد بعض المناطق خاصة العاصمة طرابلس من اشتباكات تدور رحاها بين ميليشيات مسلحة. وللتعليق على زيارة الوفد التركي معنا من بنغازي الدكتور خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا. مرحبا بك معنا دكتور خالد ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، هل تبينت الجوانب التي سيتطرق إليها الوفد التركي في خلال زيارته إلى ليبيا؟
على كل حال أصبح من المؤكد أن هذه الزيارة تشمل فقط التوقيع على اتفاقيات تخص الغاز وتخص النفط الليبي للدرجة الأولى، بالإضافة إلى العمل على تمكين الشركات التركية في كافة المجالات خاصة في مجال البنى التحتية من البدء في أعمالها في ليبيا. وربما هذا هو الذي دفع سيد عون وزير الطاقة وزير البترول كان يخرج على وسائل الإعلام ويصرح بأن تكليف السيد الحويش وهو وزير الاقتصاد بالتوقيع على هذه الاتفاقيات له ما له ووراه ما وراه من أن هناك اتفاقيات لا يراد لها أن تكشف أمام وزارة النفط والغاز.
إذن دكتور، هل سيلتقي الوفد التركي أطرافا أخرى خلاف الحكومة القائمة حاليا في طرابلس؟
ليس هناك من دلائل على أنها تزور شرق البلاد أو تزور مدينة بنغازي موقع مجلس النواب أو جبال الرجمة حيث تكون القيادة العامة للقوات المسلحة. ليس هناك أي تسريبات أو أي شيء يدل على أن هناك أي زيارة محتملة لشرق البلاد. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الاتفاقات وهذه الزيارة هي رد حاسم على محاولات مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة، على زيارة باشاغا للدول لاستلام مهامه في طرابلس سلما، كذلك ردا على زيارة سيد المستشار عقيلة صالح لتركيا والتي وضح أنها باءت بالفشل تماما من خلال زيارة هذا الوفد الاقتصادي أساسا، رغم أنه يضم في طياته جزء من الخارجية جزءا كذلك من وزارة الدفاع التركية، إلا أن أساسه هو توقيع هذه الاتفاقيات الاقتصادية، كما وقعت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السراج تتوقع هذه الاتفاقيات مع حكومة دبيبة، وذلك لضمان دعم تركيا لبقاء دبيبة وبقاء الميليشيات في غرب البلاد، وبالتالي محاولة جعل الأمور كما لو أنها أمر واقع على مجلس النواب وعلى قوات المسلحة العربية الليبية القبول به دون أي تردد. وبالتالي يبدو أن هذه الزيارة ربما ستدفع بالأمور إلى منزلقات أخرى قد تكون أكثر خطورة على وحدة وأمن البلاد إذا تم بالفعل التوقيع على هذه الاتفاقيات التي يتضح أن الجهاد بها هو إلى فرض أمر واقع على ليبيا بأنها مكبلة باتفاقيات اقتصادية وأمنية وعسكرية مع تركيا.
برأيك كيف سيكون الدور التركي فيما يتعلق بالانتخابات الليبية ومساعي ليبيا نحو إنهاء حالة الانقسام؟
هذا من أحد النظرية صحيح أن تركيا من خلال التصريحات الكثيرة ومن خلال الأشهر الماضية التي تحاول فيها تركيا عدم الإدلاء بأي تصريحات مستفزة أو حسابها على طرف دون طرف، واستقبلت وفدا للنواب منذ أكثر من 8 أشهر، ثم استقبلت رئيس مجلس النواب والتصريحات بأن تريد وحدة البلاد وأنها تحاول أن تسعى بشتى الطرق على حلحلة الأمور في ليبيا بشكل سلمي وبالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولكن الخطوات على الأرض والعمل على الأرض يفضي بنا إلى أن تركيا إحدى الدول التي لا تريد في هذه الانتخابات أن تقوم إلا من خلال سيطرة إما على مجلس النواب وذلك بالادعاء بأنه يمكن الذهاب لانتخابات مجلس النواب دون انتخابات الرئاسية، أو بمنع أشخاص من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وبالتالي واضح أن لتركيا منهجها ولتركيا خطها في مسألة الانتخابات ودعم الانتخابات، لأنها تريد أن تدعم انتخابات تصب في مصلحة من تسيطر عليه من ميليشيات ومن جماعات مؤدلجة في غرب البلاد.
أخيرا دكتور خالد، ما مصير الاتفاقات الموقعة بين تركيا وليبيا في 2019 خاصة في وجود وضع جديد للبلاد بعد انتهاء هذه الفترة؟
أولا تلك الاتفاقات التي وقعت تم طرح على وفد البرلمان الذي ذهب إلى تركيا منذ أشهر عديدة، ولم يستطع الوفد البرلماني أن يتخذ حيال هذا الأمر شيء، باعتبار أن مجلس النواب قد رفض هذه الاتفاقات ورفض التصديق عليها واعتبرها اتفاقات قامت مع حكومة سراج بغير الوجهة القانونية التي يجب أن تقام عليها، وأن سراج لا يملك حق على اتفاقات تلزم الحكومة تلزم الشعب الليبي بأي التزامات نصا واتفاقا على اتفاق الصخيرات الذي تم وبموجبه جاء السيد سراج إلى سدة الحكم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى علمنا ومباشرة من السيد المستشار عقيلة صالح من خلال الاجتماعات به كقوة وطنية وتيار وطني بأن عرض عليه مسألة الاتفاقات ومسألة الاتفاقات التي وقعت، خاصة الاتفاق الاقتصادي الذي مجاله الحقيقي هو شرق البلاد في مناطق نفوذ مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية، ولكن السيد عقيلة صالح أبلغ الجانب التركي بأن هذا اتفاق غير قانوني وغير ملزم للليبيين، وهذا الاتفاق تم دون عناية ودون دراسة، وإذا أرادت تركيا بالفعل تضمين أي اتفاقات تكون ذات صبغة قانونية فمجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من البلاد، وبالتالي لا بد من الحديث مع مجلس النواب لإقرار أي اتفاقات قد تلزم الشعب الليبي بأي التزامات اقتصادية أو أمنية أو عسكرية. هذا ملخص ما دار في محادثة السيد رئيس مجلس النواب في تركيا، بالإضافة إلى محاولاتهم أن تكون مصر داعمة لأي اتفاقات تجرى بين ليبيا وتركيا في هذه المجالات.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقا لبنود العقيدة النووية الروسية. وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية أن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها وفق بنود العقيدة النووية، ولا يمكن أن يكون هناك اعتبارات أخرى لاستخدامها. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن حكومته ستواصل اتباع مسار يهدف إلى إبرام معاهدة سلام مع روسيا، وفي كلمات خلال افتتاح الدورة الاستثنائية 210 للبرلمان الياباني شدد كيشيدا على ضرورة حل المشكلات العالقة عن طريق معاهدة سلام مع موسكو. قتلت قوات الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وأصابت ثالثا في شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. واقتحم الجيش الإسرائيلي ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم جلسون وأطلق الرصاص على نحو 3 شبان داخل سيارتهم، مما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 3، وتحفظت القوات على جثماني الشابين واعتقلت المصاب. أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف القسم النسائي بمركز تعليمي في أحد أحياء كابول الجمعة الماضية. ونشرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان حصيلة جديدة في بيان لها، حيث أعلنت مقتل 43 شخصا وإصابة 83، معظمهم فتيات وشابات. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. روسيا عازمة على كشف المسؤولين عن تخريب السيل الشمالي وعراقيل تحول دون سرعة إصلاحه. الناتو يؤكد استمرار دعم أوكرانيا ويدعي أنه ليس طرفا في الأزمة، وألمانيا تتصدر تمويل صفقات أسلحة لكييف. وزراء الخارجية والدفاع والطاقة بتركيا في زيارة رسمية إلى ليبيا لبحث ملفات الانتخابات والعلاقات الثنائية. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. قفزت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسبوع بعد توقعات بأن يبحث تحالف أوبيك بلس خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً عندما يجتمع الأربعاء المقبل، وذلك بعد خفض الإنتاج 100,000 برميل يومياً الشهر الماضي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بتسليم نوفمبر بأكثر من 3% إلى نحو 82 دولاراً للبرميل، فيما زاد خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3% ليقترب من 88 دولار للبرميل. تستعد بريطانيا لإعلان حالة الطوارئ لإمدادات الغاز، حيث من الممكن أن تنقطع الإمدادات عن بعض محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، ما يجعلها غير قادر على توليد الكهرباء. وأشار تقرير نشرته صحيفة The Times إلى أن منظم الطاقة البريطاني حذر من إفلاس عدد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز. وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يؤدي الإعلان إلى زيادة الخوف من انقطاع التيار الكهربائي المخطط له، حيث تعتمد بريطانيا على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز للحصول على الحصة الأكبر من إمدادات الكهرباء. أشارت أحدث توقعات لوزارة الخزانة الإيطالية إلى احتمال انكماش الاقتصاد بالبلاد في الربع الثالث من العام الجاري، وأن يستمر الانكماش خلال الربعين التاليين. وتشير التوقعات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي تضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم، يتجه نحو ركود بعد ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا رغم أن الاقتصاد صمد بشكل أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام، وقفز الناتج المحلي الإجمالي 1.1% خلال الربع الثاني من نفس العام. ارتفع الجنيه الاسترليني بشكل حاد بعد تقارير تفيد بأن حكومة بريطانيا ستتراجع عن خفض خططت له لأعلى شريحة من ضريبة الدخل. وزاد الجنيه الاسترليني بنسبة 0.9% مقابل الدولار إلى $1.12، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل أن يكشف وزير المالية كواسي كوارتينغ النقاب عن مجموعة من التخفيضات الضريبية في 23 من سبتمبر. وعدلت وكالة ستاندرد أند بورس للتصنيف الائتماني من نظرتها المستقبلية للديون السيادية البريطانية من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها عند AA. قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن بلاده تسعى لبناء شراكات اقتصادية مع مصر والعراق تنعكس نتائجها على المنطقة وتسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية. وشهدت الفترة الأخيرة جهودا واسعة بين كل من الأردن والعراق ومصر لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما في ذلك عبر مشاريع الربط الكهربائي، وبما يحقق مصالحهم المشتركة. وتم عقد العديد من اللقاءات لمناقشة التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث. والآن إلى النشرة الرياضية. وصل زينيت بيترسبرغ سلسلة انتصاراته في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم على حساب ضيفه روستوف بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 11. هذا هو الانتصار السابع على التوالي لزينيت، ليرفع بذلك رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب. في المقابل تعرض روستوف للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث. حقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا على مضيفه مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل ثلاثة في ديربي مانشستر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وحقق سيتي حامل اللقب انتصاره الثاني على التوالي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة، مقلصا بذلك الفارق إلى نقطة واحدة مع أرسنال. بينما منيا مانشستر يونايتد بالهزيمة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، وتوقف بذلك رصيده عند 12 نقطة ويشغل حاليا المركز السادس. سقط ريال مدريد في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه أوساسونا بهدف لكل منهما، وذلك في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وأحضر الريال أول نقطتين في الموسم بعد 6 انتصارات متتالية ليكتفي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 19 نقطة، بينما رفع أوساسونا رصيده إلى 13 نقطة. في الدوري الإيطالي وضع يوفنتوس حداً لنتائجه السيئة عقب فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه بولونيا في المرحلة 8 للبطولة، وارتفع رصيد يوفنتوس الذي عجز عن تحقيق الفوز في لقاءاته 3 الأخيرة في المسابقة، ارتفع إلى 13 نقطة في المركز 7، في حين تجمد رصيد بولونيا الذي نال خسارته 4 عند 6 نقاط في المركز 17. توج المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق ريد بول بلقب بطل سباق جائزة سنغافورة الكبرى في الجولة 17 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1. انطلق بيريز من المركز 2، لكنه نجح في خطف الصدارة من الفرنسي شارل لوكلير سائق فيراري في المنعطف الأول ليحقق فوزه 2 في الموسم الحالي للبطولة، واحتل لوكلير المركز 2 تلاه زميله الإسباني كارلوس ساينز في المرتبة 3. والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والقنصلية الفرنسية في جدة والمركز الثقافي الفرنسي عن الفائزين في الدورة 2 من تحدي صناعة الأفلام القصيرة خلال 48 ساعة، والتي تهدف لدعم صانعي الأفلام والمبدعين في السعودية. ويحتضن التحدي صناع الأفلام المبتدئين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاماً لتشجيعهم على كتابة فيلم قصير وتصويره وإنتاجه خلال 2 فحسب. وفاز في التحدي فريق برايت فريم بقائدة خالد زيدان الذي أخرج فيلم الطفل في خزانة الملابس، وفريق نايت أولز بقيادة تالا الحربي التي أنتجت عندما يزهر الورد الأحمر. حصل فيلم إيميلي للمخرجة فرانسيس أكنار على جائزة هاتشكوك الذهبية في الدورة 33 من مهرجان دينار السينمائي الفرنسي للأفلام البريطانية في غرب فرنسا. يتناول الفيلم الذي فاز أيضا بجائزة الجمهور سيرة الروائية الشهيرة إيميلي برونتي التي توفيت عن عمر ناهز 30 عاما، ويبرز الفيلم عذابات هذه الشابة وشخصيتها المتمردة، ولعب الدور إيميلي الممثلة إيما ماكي التي فازت كذلك بجائزة هيتشكوك لأفضل تمثيل. حصلت شركة سوني على حقوق فيلم طرزان لإصدار نسخة جديدة منه بعد مرور 6 أعوام على صدور آخر عمل لقصة طرزان عام 2016. وستكون هذه النسخة المتطورة تجديداً كاملاً لشخصية طرزان المعروفة بين الجماهير، وأبرمت الشركة صفقة مع مؤلف الكتاب الأصلي إدغار رايس، ولكن حتى الآن لا يزال العمل على الفيلم قيد التخطيط. تدور أحداث فيلم طرزان عن طفل نشأ في غابة أفريقية وتربى على أيدي قردة بعد أن فقد والديه ولم يكن على تواصل بالثقافة الخاصة بالبشر حتى أصبح يتعامل مثل القردة. يشارك الفيلم المصري 19 به ضمن أفلام المسابقة الدولية بالدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي ستنطلق فعالياته في 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه. المزيد في التقرير التالي.
يدور فيلم 19 به في إطار تشويقي، حيث تدور الأحداث حول قصة حارس عقار يحيى وحيدا وشبه معزول في الفيلا المهجورة التي يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارع ستجبره على تغيير نمط حياته بالكامل. ويعرض الفيلم لأول مرة عالميا، وهو كتابة وإخراج أحمد عبد الله السيد وإنتاج فيلم كلينيك، وبطولة سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي وفدوى عابد. أبطال الفيلم سيد رجب وناهد السباعي ومؤلفه أحمد عبد الله السيد.
السيناريو بشكل عام شدني جدا، لأن مش الكلام هو الأساس، هو المشاعر والدوافع والأحاسيس والحالة النفسية بتاعت الشخصيات.
وقد أشاد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان بمخرج الفيلم أحمد عبد الله السيد مؤكدا على أن أفلامه دائما ما كانت تحظى بنجاح دولي ومحلي كبير وتكلل بالجوائز من كبرى المحافل الدولية، لافتا إلى أن هذه المشاركة ليست الأولى في المهرجان، حيث شاركت معظم أفلامه في دورات سابقة مثل ميكروفون وهليوبوليس وديكور، وحصدت عدة جوائز آخرها كان أحسن ممثل لفيلم ليل خارجي الذي شارك في دورة عام 2018.
احنا سعداء باستقبال العرض العالمي الأول لفيلم 19 بي للمخرج أحمد عبدالله السيد. أحمد كمخرج ليس غريبا عن المهرجان، هو كان عنده مشاركات قبل كده بفيلم ليل الخارجي بفيلم هليوبوليس، هو مخرج موجود بشكل دائم في المهرجان.
من جانبه قال الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إن الفيلم نال إعجاب لجنة المشاهدة ونثق بأنه سيحقق مردودا جيدا بعد عرضه للجمهور، مؤكدا حرص المهرجان على استقطاب نخبة من الأفلام الرفيعة المستوى في كل المسابقات وبالأخص المسابقة الدولية التي تحظى باهتمام بالغ من الجمهور والنقاد على حد سواء.
وفي ختام هذه الحلقة لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك اليوم. روسيا عازمة على كشف المسؤولين عن تخريب السيل الشمالي وعراقيل تحول دون سرعة إصلاحه. الناتو يؤكد استمرار دعم أوكرانيا ويدعي أنه ليس طرفا في الأزمة، وألمانيا تتصدر تمويل صفقات أسلحة لكييف. وزراء الخارجية والدفاع والطاقة بتركيا في زيارة رسمية إلى ليبيا لبحث ملفات الانتخابات والعلاقات الثنائية. اقتصادياً أسعار النفط تقفز بنسبة 3% وسط تكهنات بخفض أوبيك بلاس للإنتاج. ومن أخبارنا الرياضية، زينت بيترسبيرغ يكرم وفادة روستوف بثلاثية في الدوري الروسي. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.